هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
وأقول لكم، إذا لم تتخلوا عن الله فهو لن يتخلى عنكم. ربما تحاولون اجتياز بعض الأمور ويستغرق الأمر وقتا طويلا، لكن لا تستسلم. أشكر انضمامكم إلينا اليوم في برنامجنا. أصلي أن يساعدكم تعليم اليوم على الاستمتاع بحياتكم أكثر. تعلمون، لدينا جميعا مواقف، وصدقوني موقفكم هو أمر خاص بكم، ولا أحد يجعلكم تعتمدون موقفا سيئا ورغما عنكم. لا أحد يجعلكم تفعلون هذا رغما عنكم. الآن المواقف الجيدة أو السيئة تبدأ في تفكيركم. فلنبدأ بآية أفسس 4:22-24 في الترجمة الموسعة، تقول: أن تخلعوا الإنسان العتيق، اخلعوا وانبذوا إنسانكم العتيق غير المتجدد. يكلم مؤمنين ويقول لهم ألا يسلكوا في طبيعتهم العتيقة، فعندما تولدون من جديد تنالون طبيعة جديدة، تنالون طبيعة الله، ويمكنكم أن تختاروا الاقتداء به في السلوك. هو يقول أن تخلعوا الإنسان العتيق وانبذوا إنسانكم العتيق غير المتجدد، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا دوماً بروح ذهنكم. هذه الصيغة الموسعة: جددوا موقفكم الذهنية والروحي. هو يقول إن عليكم كل يوم أن تقرروا وتعقدوا العزم: اليوم سأعتمد موقفا جيدا مهما جرى. أنا لا أطلب منكم القيام بالأمور التي أفعلها. أنا أمضي وقتا مع الرب كل صباح، لأنني إذا لم أفعل ذلك فلن أحسن التصرف في يومي، وبصراحة هذه حال معظمنا. ومثلما تحتاجون إلى طعام للحفاظ على أجسادكم، تحتاجون إلى طعام روحي ووقت في محضره لتسلكوا باستقامة روحية. لا أريد فعل أي شيء يحزن الروح القدس، أريد أن أحب الناس كما قال يسوع، وهذا مستحيل بدون أن يساعدني الله. إذن أنا أصلي كل صباح أن يساعدني الله وأن يشددني. أريد الاستمتاع بيومي وتقدير الأمور التي وهبني إياها الله، فأعقد العزم قائلة: هو ذا اليوم الذي صنعه الرب، هو أعطاني يوما آخر لعيشه، وأريد الاستمتاع بهذا اليوم والتمتع بموقف جيد. ساعدني أن أحسن معاملة الناس وأن أجعلهم يشعرون بالفرح والمحبة. الفكرة التي أود إيصالها هي أنه عليكم ضبط مواقفكم والتصميم على اعتماد مواقف جيدة لتحقيق ذلك. قد يكون هذا مفيداً. تحتوي الطائرة على ما يعرف بمؤشر الوجهة. إنه جهاز يسمى مؤشر الوجهة. قد تظنون أني أقول مؤشر الارتفاع، لكنه مؤشر الوجهة. سأقرأ لكم المكتوب هنا. تحتوي الطائرة على جهاز يسمى مؤشر الوجهة، وهو يقارن اتجاه الطائرة بخط الأفق وما إذا كانت الوضعية عادية أو متوسطة. حين تحلق الطائرة يقال إنها في وضعية المقدمة المرتفعة، وحين تهبط يقال إنها في وضعية المقدمة المنخفضة. إذن إذا كان موقفنا مرتفعا وجيدا، تكون حياتنا مرتفعة وجيدة، ويومنا مرتفعا وجيدا، وسيفرح الناس بالتواجد معنا، ويمكن القول إن موقفنا مرتفع. أما إذا كان موقفنا منخفضا، إذا كنا محبطين وكنا نفكر في كل ما ينقصنا وكل ما لا نحبه وفي ظلم الحياة، فيمكن القول إن لدينا موقفا منخفضا، حياة أقل من عادية. فخط الأفق هو العادي، وما فوقه هو أفضل من العادي، وما تحته هو أقل من العادي. ويمكن الارتفاع طائرتي أو اتجاهها أن يغيره الطيار وهو أنتم، فيقوم بتعديل بسيط. باستطاعتكم تغيير يومكم عبر القيام بتعديل بسيط، وأسبوعكم تغيرونه عبر القيام بتعديل بسيط. فقرروا الآن التفكير في كل ما تملكونه بدلاً مما لا تملكونه. فكروا في بركاتكم، فلا أحد بدون بركات. لا أحد منكم الآن لا يملك ما يشعر بالامتنان لأجله. نعم، لدينا جميعاً مشاكل وتحديات، وربما تمرون الآن في أوقات صعبة جداً. صلوا لأجل هذه الأوقات وافعلوا ما بوسعكم، لكن ركزوا على الأمور الصالحة في حياتكم وأمور تشكرون الله لأجلها. ويمكنكم أن تشكروه لأجل أمور بسيطة كالمياه الجارية النظيفة في بيوتكم، ولأجل بيوتكم وملابسكم والأشخاص الذين تحيونهم، وأي بركة في حياتكم. كلما فكرتم في هذه الأمور كلما أثرت على مواقفكم. قايين كان حزيناً ومحبطاً. قايين وهابيل كان أول ولدين لآدم وحواء، وغار قايين من هابيل لأن هابيل قدم قرابين سر بها الله، لكنه لم يسر بقرابين قايين. وفي تكوين 4:5-6 مكتوب: لكنه لم يتقبل قربان قايين ولم يرضى عنه، فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا. هنا نرى المواقف، والموقف هو تجلي أفكاركم ظاهريا، يظهر على جسدكم وعلى وجوهكم. ولا أعرف عنكم، لكن معظمنا، هل سبق أن قلتم لأحد: أنا أعرف دائما أفكارك من خلال تعابير وجهك؟ أعرف أناسا مماثلين، فإذا لم يعجبهم كلاما قلته أو أمرا فعلته، فعلى الفور أو بعد برهة قصيرة جدا أعرف أنه لم يعجبهم. إذا كان لديكم مراهق، تعلمون أنه قادر أن يرمقكم بنظرات فيما أنتم أكره تلك النظرة. أذكر أحد أبنائي إذا دخلت إلى غرفته لتوبيخه بشأن أمر ما، كان يقلب عينيه فأفكر: لا تفعل هذا، لأنني كنت أعلم أنه لا يصغي إلي، وهو مصمم في ذهنه أني لا أعلم ما أتحدث عنه. إذن المواقف ليست أمرا يمكنكم إخفاءه، قد تخفونها أحيانا لكنها تظهر للعيان عادة. المواقف الإيجابية سوف تساعدكم، أما المواقف السلبية فلن تساعدكم. فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك وتبدو مكتئبا وحزينا؟ وإذا وصلتم القراءة مكتوب: كان بإمكانك أن تختار الصلاح. أترون؟ كان مغتاظا لأنه لم يختر أن يحسن التصرف، ثم اتقد غيرة وغضبا من أخيه، غضب وغار كثيرا حتى قتله أخيرا لأنه قرر أن يحسن تصرف. وحين تفكرون في الغيرة، فنحن لا نغار أبدا من الآخر إذا كنا نملك ما لديه أو كنا نفعل ما يفعله. يتبارك الناس لأنهم اتخذوا قرارات صائبة فيما لا يتبارك آخرون نتيجة قراراتهم السيئة، لكن أمام الجميع خيار اتخاذ قرارات صائبة تأتي بالبركات إلى حياتهم. فلا جدوى من اعتماد موقف سيء تجاه من اتخذ قرارا صائبا، فيما يمكنكم اتخاذ قرارات صائبة أيضا. واليوم أطلب إليكم اتخاذ قرار صائب بشأن مواقفكم، وأود القول إني واثقة أن لديكم جميعا مواقف رائعة ومرتفعة، وأنكم تشعرون بالامتنان وأنكم مباركون، ولا تسمحون لمشاكلكم بأن تحبطكم أو تحزنكم. لكن أعلموا أن هذا غير صحيح، هذه حال البعض خلافا للبعض الآخر. واليوم هو يوم القرار، اليوم هو يوم سماع ما يقوله لكم الله، لأن مواقفكم تؤثر كثيرا على نوعية حياتكم. قلت هنا في الخدمة وأنا جادة: إني أفضل أن يكون لدي موظف أقل كفاءة في الخدمة لكن مواقفه رائعة، بدلا من موظف قادر على فعل أي شيء لكن مواقفه سيئة، فأنا أفضل صاحب المواقف الجيدة حتى لو لم يكن مطلعاً وذكياً كالآخرين. فالجميع يحبون التواجد مع أصحاب المواقف الإيجابية، ولا أعتقد أن أحداً يحب التواجد مع أصحاب المواقف السيئة. ما عليكم فعله إذا أردتم الاستفادة من هذا التعليم هو تحديد موقعكم، وربما الآن ليس أفضل وقت لفعل هذا، فكروا في الأمر عند انتهاء البرنامج. لكن أي نوع من المواقف لديكم عادة؟ نبدي جميعا مواقف سيئة أحيانا، لكن هل تقولون إنكم في 90% من الأوقات لديكم مواقف جيدة؟ أنا أرجو ذلك وأرجوه لنفسي أيضا. نميل إلى اعتماد موقف سيء عندما لا نشعر بالرضا. أتعلمون؟ إذا لم أشعر بالرضا فليس هذا خطأ زوجي ولا عذر لدي لألقي اللوم عليه. هذا الوقت المناسب للاتكال على الله والقول لا أشعر بالرضا اليوم، وسوف أميل إلى إبداء موقف سيء، لذا علي إما الابتعاد عن الناس أو الحصول على مساعدة كبيرة منك لأبدي موقفا جيدا بأي حال. فالحفاظ، اسمعوني هذا مهم جدا، الحفاظ على موقف جيد أسهل من استعادة موقف جيد. سأكرر ما قلت، الحفاظ على موقف جيد أسهل من استعادة موقف جيد. وما أقصده بهذا هو أنكم إذا جعلتم الموقف الجيد عادة، فمن الأسهل أن تحافظوا عليه دائما على أن تسمحوا بوقوعكم في مزاج سيء واعتماد موقف سيء، وقد تؤذون مشاعر بعض الأشخاص وتحاولون الانتقال من المكان المنخفض إلى مكان أو موقف مرتفع. حاولوا الحفاظ على موقف جيد دائما وفي كل ظرف. الآن، البؤس خيار. وإذا كان لديكم موقف سيء ستسببون البؤس للأشخاص من حولكم، لكن البؤس خيار. وتعلمون الرسول بولس لم يصلي للناس لكي تزول مشاكلهم. أتعلمون ماذا صلى؟ صلى أن يتحملوا أي أمر بمزاج جيد. واو! خلال أكثر من 40 سنة في الخدمة لم يأتي إلي أحد طالباً أن أصلي لأجله ليتمتع بموقف جيد بينما يخوض المشاكل. فالجميع يريدون أن يصلوا أن تزول مشكلتهم، لكنها لا تزول كلها. وإحدى الطرق التي ننمو بها وننضج في الرب لنشبهه أكثر هي أن نبقى ثابتين سواء واجهنا المشاكل أو لم نفعل. إذن أراد بولس أن يصلي للناس ليتحملوا أي شيء بمزاج جيد. البؤس خيار. جون ماكسويل قال: الظروف لا تجعلكم ما أنتم عليه، بل تظهر ما أنتم عليه. هذا لافت. الظروف لا تجعلكم ما أنتم عليه، بل تظهر ما أنتم عليه. أقول دوماً مهما بدت حبة البرتقال جيدة ظاهرياً، لن تعرف كم ستدر عصيراً إلى أن تقطعوها أو تعصروها. وفيما خص ثمر الروح، فنحن لا نعرف كيف سنتصرف إلى أن يعصر ثمرنا، إذا جاز التعبير، إلى أن يمارس ضغط علينا. قد نعتقد أننا صبورون، لكننا لا نعلم حقاً إلى أن نراقب تصرفاتنا في أثناء الانتظار. قد نقول إننا نحب الناس، لكننا لن نعرف مقدار محبتنا لهم إلى أن نجد أنفسنا فجأة أمام خيار: هل سأفعل ما هو أفضل لي؟ أم سأفعل الأفضل للشخص الآخر؟ ثمة قواعد يجب علينا تذكرها. أولاً، اعلموا أن العواصف في حياتكم لن تدوم إلى الأبد. روبرت شولر قال: الخبر السار هو أن الخبر السيء قد يتحول إلى خبر جيد حين تبدلون موقفكم. سأكرر ما قلت: الخبر السار هو أن الخبر السيء قد يتحول إلى خبر جيد حين تبدلون موقفكم. أتعلمون ماذا أقول؟ شدة وتزول. اعلموا حين تواجهون العواصف أنها لن تدوم إلى الأبد. فأنتم واجهتم مشاكل في الماضي وظننتم أنكم لن تتجاوزوها، وربما خسرتم 10 أيام متخذين مواقف سيئة فيما كان يمكنكم الاستمتاع بها بينما يعالج الله المشكلة. لا بأس تماماً بأن تفرحوا وتستمتعوا بحياتكم فيما يعالج الله مشاكلكم. لا أريد لأحد أن يظن أن عليه العيش بائساً بسبب مشكلته. لا تقلقوا حيال أطفالكم لأنهم أصبحوا مراهقين، وربما أنتم لا تفهمونهم دائماً. يمكنكم أن تصلوا للوضع ثم تسلمونه لله، فالصلاة للأمور والقلق بشأنها لا ينفعان إطلاقاً. علينا أن نصلي لأجلها ملقين همومنا على الله. وأحد الأمور التي أقولها حين أواجه مشكلة وأعلنه عادة بصوت عال وأحياناً مراراً في اليوم، لن يدوم هذا إلى الأبد. وأحب القول أيضاً، ستكون النهاية سعيدة. لا أعرف كيف سينتهي الأمر، لكن ستكون نهاية سعيدة. ليتني أقدر أن أراكم الآن لأطلب أن ترفعوا أيديكم لأعلم من منكم عليه أن يقرر اعتماد موقف إيجابي، فالموقف السيء يتسلل إليكم بسهولة كبيرة جداً. أقول دوماً يمكنكم التقاط الرشح، لكن ليس الصحة الجيدة. وهكذا أيضاً لا يمكنكم التقاط موقف جيد، لكنكم تلتقطون السيء لأن العدو سيتسلل إلينا، ونحن كبشر وبسهولة تامة ننحرف إن لم يساعدنا الله. إذن يجب أن نتعلم الإصغاء إلى الروح القدس لكي يرينا متى بدأ موقفنا ينخفض ويرجعنا إلى الموقف المرتفع. هذه قاعدة أخرى أجدها مفيدة. لا تتخذ قرارات كبرى وسط العاصفة. حين تمرون في فترة عصيبة، فليس هذا أفضل وقت لاتخاذ القرارات، خصوصاً إذا كانت قرارات مهمة. ليس هذا وقتاً لتقرروا شراء سيارة جديدة، أو وقتاً لتقرروا الزواج، أو شراء منزل جديد، لأن مشاعركم متقلبة في أوقات المحن. وأفضل ما تفعلونه هو ترك المشاعر تهدأ، ومن ثم قرروا ما سوف تفعلونه. ربما أنتم في وضع الآن تسمعون فيه العدو يصرخ في أذهانكم: ماذا ستفعلون؟ ماذا ستفعلون؟ وعليكم أن تصمموا قائلين: لن أفعل شيئاً أبداً إلى أن يريني الله ما يريد مني فعله. لا تدعوا العدو يدفعكم إلى اتخاذ قرار عاطفي قد تندمون عليه لاحقاً. القاعدة الأخرى هي التواصل الدائم مع برج المراقبة. حين تواجه الطائرة عاصفة، فهي تبقى دائماً تحت السيطرة وتبقى على تواصل مع برج المراقبة، وهذا ما علينا فعله. اسمعوني، حين تواجهون المشاكل، لا تدعوا المشاكل تبعدكم عن الله، بل تزيدكم قرباً منه. امضوا وقتاً أطول معه، واصرخوا إليه واطلبوا مشورته. لا تتقوقعوا في الزاوية وتشفقوا على أنفسكم. ابقوا على تواصل مع برج المراقبة لكي تكونوا في ارتفاع دائم. القاعدة الخامسة: ابقوا الأمور في منظورها الصحيح. فمنظورنا هو الطريقة التي ننظر بها إلى الأمور، ومن المهم جداً أن نحرص على رؤية الأمور من منظور سليم. أود أن أقرأ عليكم قصة، إنها طويلة قليلاً لكنها مهمة، وهي توضح الفكرة التي أود أن تفهموها. تركت شابة منزلها للذهاب إلى الكلية، وكتبت رسالة لوالديها. قالت فيها: منذ أن ذهبت إلى الكلية لم أتمكن من الكتابة، وآسفة لأني لم أفكر في الكتابة إليكما قبل الآن، لكني سأطلعكما على أخباري. لكن قبل أن تقرأ اجلسا من فضلكما. أنا واثقة من أنهما ارتبكا. هل جلستما؟ لا تقرأ ما لم تجلسا. أنا بحال جيد الآن، فالارتجاج في المخ لدي جراء قفزي من نافذة المسكن حين اشتعلت النيران بعيد وصولي إلى هنا تعافى تماما، ولم أعد أعاني الآن سوى آلاما شديدة في الرأس أحيانا وليس كل يوم. ولحسن الحظ النار في مسكني والقفزة رآهما عامل في محطة الوقود، فأسرع ونقلني إلى المستشفى وظل يزورني هناك. ولدى خروجي من المستشفى لم أجد مكانا أقيم فيه لأن غرفتي احترقت، فأحسن إلي ودعاني إلى مشاركته شقته في الطابق السفلي. إنها صغيرة لكن جميلة، هو شاب لطيف ونحن مغرمان بشدة ونخطط للزواج. لم نحدد التاريخ بعد، لكن حتما قبل أن يبدأ حملي بالظهور. نعم أبي وأمي، أنا حامل. أعلم كم أنكما توداني أن تصبحا جدين، وأعلم أنكما سترحبان بالطفل وتقدمان له الحنان نفسه الذي قدمتماه لي في الطفولة. سبب التأخير في زواجنا هو أن صديقي مصاب بالتهاب بسيط والتقطت العدوى منه، لكني أعلم أنكما سترحبان به في عائلتنا بصدر رحب. هو لطيف، ورغم أنه غير مثقف هو طموح جدا، ورغم أنه من عرق مختلف وديانة مختلفة، أعلم أن ما تبديانه من تسامح سيحول دون انزعاجكما من الأمر. ختاما وبعد اطلاعكما على أخباري، أود أن أقول لكما إنه لم يندلع حريق في المسكن، ولم أصب بارتجاج في الرأس، ولم أدخل المستشفى، ولست حاملا، ولم أصب بالتهاب، وليس لدي صديق في حياتي، لكني رسبت في التاريخ والعلوم، وأردت أن تريا هذا من منظور صحيح. أعلم أن كثيرين بينكم يضحكون الآن لأن القصة مضحكة. تخيلوا كم شعر الأبوان بالراحة في آخر الرسالة، لكن فكروا كيف كان رد فعلهما ليكون لو أن الإبنة اتصلت وقالت: أمي وأبي رسبت في العلوم والتاريخ. أنا واثقة من أنهما كانا حزينا، وربما كانا غضبا منها، ولا كانا شعرا بإحباط شديد، ولا وقع جدال كبير. أما الآن وبعد أن أخبرتهما القصة الغريبة أولاً، شعرا بارتياح كبير. في الواقع حين تواجهون مشكلة، حين تواجهون عاصفة في حياتكم، فكروا دائما هكذا: حسنا، ليت الأمر لم يحدث، لكن كان يمكن أن يقع الأسوأ. حدث أمر منذ فترة قصيرة، حيث كنت ذاهبة إلى مكان ما وأردت الوصول في وقت محدد، لكن بدا وكأني سأتأخر قليلا. في الواقع أربكني الأمر، لكن فجأة وحين أخذنا الطريق السريع اكتشفنا أنه قبل 45 ثانية من مرورنا في ذلك الموقع على الطريق وقع حادث سير مروع، وأسفر على الأرجح عن وقوع ضحايا. واستخدم الله هذا ليبين لي أني لو انطلقت في الوقت الذي أردته لكنت تعرضت لذلك الحادث، لكن آجالنا بين يدي الله، وأحيانا هو ينعمكم من فعل ما تريدونه تحديدا، لأنه وحتى لو لم تعلموا ذلك ينجيكم من ألم في المستقبل. إذن فلنتبنى دوما موقفا إيجابيا ونثق بأن الله يفعل دائما الأفضل لنا. فالإيجابية لا تعني إنكار وجود المشاكل أو الصعوبات، بل تعني أن نؤمن أن الله أعظم من مشكلتنا. كنت أتحدث مع سيدة في مقهى خارج المدينة وهي تشاهد برنامجي، وأرادت فورا أن تبدأ بإخباري عن مشاكلها، فقالت: أتعلمين؟ الحياة قست جدا علي، وأخبرتني عن بعض الأمور التي حدثت لها، وقالت: بصراحة الحياة رمتني تحت الحافلة. وفي الحال قلت لها: أتعلمين؟ رمتني أنا أيضا تحت الحافلة، لكني قررت الخروج من تحت الحافلة وتعلم قيادة تلك الحافلة. أتعلمون؟ هذا خيار أمامكم اليوم. ربما تعرضتم لأمور سيئة كثيرة، ربما أنتم ممن يقولون: أنا لست محظوظا. أعتقد أنه في تعاملنا مع الله لا يوجد حظ سيء أو جيد، بل إيمان أو عدم إيمان. هناك ثقة بالله وتصديق لوعود الكلمة. وأقول لكم، إذا لم تتخلوا عن الله فهو لن يتخلى عنكم. ربما تحاولون اجتياز بعض الأمور ويستغرق الأمر وقتا طويلا، لكن لا تستسلموا.